الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم درس الثاني عشر من دروس شرح العقيدة الطحاوية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إلى آخر ما قال. هنا يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الجنة، هذا معنى كلامي لأهل دار السلام، يعني لأهل الجنة. الرؤية رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة. لا يصح الإيمان بهذه العقيدة لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا، أي يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، إن أثبت ما توهمه من الوصف يكون مشبها، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل هذا التوهم الذي حصل فهو جاحد معطل. يعني يتوهم، يتصور تشبيها، ثم بعد ذلك إما أن يثبت هذا التشبيه فيكون مشبها، أو أن ينفي فيكون معطلا. هو دائر بين أحد أمرين. لماذا؟ لأنه وقع في إيش؟ في التوهم. هذا توهم أن الله سبحانه وتعالى يرى على صفة كذا. فالواجب دفع ذلك الوهم، ولا يدفعه هذا التوهم إلى نفي عقيدة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ولا يدفعه أيضا إلى التشبيه. لأن الناس عادة في العقائد ما بين إفراط وتفريط. فالمؤلف هنا يقول: الإيمان الحقيقي والصحيح في هذه العقيدة أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون في الجنة، وأن لا تعتقد تشبيها بهذا، ولا تنفي الرؤية فتكون معتدلا. قال: لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، يعني حرفها، لم يؤمن بها. إن أولها على غير الحقيقة التي دلت عليه النصوص والتي يعتقدها أهل السنة، فتأولها تأويلا باطلا، كالذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى يرى بالقلوب لا بالأعين. لاحظ المؤلف يدور حول ماذا؟ حول أنك لا تكون صاحب عقيدة صحيحة في الرؤية إلا إذا كنت معتدلا تثبت الرؤية، وأننا نرى الله سبحانه وتعالى حقيقة بأعيننا يوم القيامة من غير تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه، ومن غير أن ننفي هذه الرؤيا. وكيف ننفيها؟ بتحريف النصوص التي وردت فيها. هذا ما يريده المؤلف رحمه الله. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام، لا يصح الإيمان برؤية المؤمنين أهل الجنة لله تبارك وتعالى لمن اعتبرها منهم بوهم، توهمها في عقله بأنها تفيد تشبيها لله سبحانه وتعالى بخلقه، أو تأولها بفهم أتى لهذه النصوص التي وردت في الرؤيا وحرفها على معنى غير المعنى الحقيقي لها. قال: إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. ما معنى التأويل هنا؟ التأويل يأتي على معاني كما قدمنا ذلك في شرح لمعة الاعتقاد، ذكرنا أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، والتأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر، أي ما يصير إليه الأمر، يعني حقيقة الأمر، وهذان معنيان لغويان. والمعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، إن كان هذا الدليل صحيحا فهو تأويل، وإن كان الدليل فاسدا باطنا أو لغير دليل فهو تحريف، وإن كان يسميه البعض تأويلا فيسمى بتأويل أو يسمى تأويلا فاسدا، تأويل فاسد أو تحريف، المعنى واحد. وهذا التأويل هو المراد هنا، صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل صحيح، وهو التحريف، وهو الذي وقع فيه المعتزلة ومن ينكر الرؤية. قال: إذ كان تأويل الرؤية صرف النصوص الواردة فيها عن ظاهرها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، كل معنى من المعاني التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تقول يد الله، عين الله، سمع الله، بصر الله، هكذا كله تضيفه إلى الربوبية، إلى الله سبحانه وتعالى، بترك التأويل. لا يجوز لك أن تحرفه عن ظاهره، والواجب الإيمان به كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقتضى اللغة العربية، وكما جاء عن السلف رضي الله عنه. ولا يجوز تأويل النصوص أي صرفها عن ظاهرها لغير دليل صحيح، فالواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه. قال: ولزوم التسليم، التسليم للنصوص الشرعية التي وردت، تسلم لها، لا تعارضها، لا تردها، لا تكفر بها. وعليه دين المسلمين من السلف رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، كلهم كانوا على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة، حتى جاء أهل البدع وانحرفوا عن جادة الصواب فيها. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، كلاهما، من لم يكن حذرا من النفي والتشبيه ويبتعد عن النفي والتشبيه ويجعل بينه وبينها وقاية بالالتزام بمنهج السلف رضي الله عنهم، بالإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، بهذا تتوقع النفي التعطيل، والتشبيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأهل السنة وسط بين الطرفين. قال: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، زل انحرف. من لم يتوقع النفي، من لم يجتنب ويحذر من النفي، نفي الأسماء والصفات والتشبيه، من لم يجتنب ويحذر من التشبيه، كلاهما التعطيل والتشبيه، منهجان فاسدان لأهل البدع، وهما على طرفي نقيض، وأهل السنة وسط معتدلون بينهما. قال: زل يعني زلت قدمه وانحرفت عن الطريق المستقيم، ولم يصب التنزيه. لم يصب التنزيه، لم يكن منزها لله سبحانه وتعالى. المعطلة عندما ينفون صفات الله سبحانه وتعالى عنه يزعمون أنهم يريدون إيش؟ أن ينزهوه عن النقائص. ما هي هذه النقائص؟ مشابهة المخلوقين. مشابهة المخلوقين لا شك أنها نقص في حق الله، وأنه يجب تنزيه الله عنها. لكن كيف ذلك؟ هل بنفي الصفات التي أثبتها لنفسه؟ لا، وإنما بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه وكما يليق بجلاله وعظمته، ونفي أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، نكون قد نزهنا الله سبحانه وتعالى عن النقائص. إذ إننا لا نستنقص الله سبحانه وتعالى عندما نقول الله موجود والخلق موجودون، والله سبحانه وتعالى حي والخلق أحياء. هل استنقصنا الله بهذا؟ لا، لأن وجود الله يليق بجلاله وعظمته، ووجود المخلوقين يليق بنقصهم، وحياة الله تليق بجلاله وعظمته، وحياة المخلوقين تليق بنقصهم. إذن ليس الوجود كالوجود ولا الحياة كالحياة. بهذا نكون قد عظمنا الله سبحانه وتعالى، وآمنا بما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، ونزهناه عن النقص. أما أن تعطل من أجل أن تنزه فلا تكون قد أصبت التنزيه، بل وقعت في التحريف ووصفت الله بالنقص، إذ نفيت عنه ما أثبت لنفسه تبارك وتعالى. وكذلك المشبه، المشبه ما نزه الله بتشبيهه بخلقه، ولا أثبت ما أثبت الله لنفسه. الله أثبت لنفسه تبارك وتعالى صفات تليق به، ولم يثبت لنفسه صفات تليق بالبشر والمخلوقين، وشتان بين الأمرين. وهذا المشبه أثبت لله صفات تليق بالمخلوقين لا تليق بالله، إذ فوصفه بذلك بالنقص، ولم يصب التنزيه. هذا معنى كلام المؤلف، زل ولم يصب التنزيه. فالواجب إذن الخلاصة، ويجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات كما يليق بجلال الله وعظمته، وعلى ما فسرها به سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ولا يجوز لنا أن نحرفها، ولا أن نؤولها تأويلا فاسدا، ولا أن نشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه. بهذا نكون قد آمنا بأسماء الله وصفاته. ومن ذلك أيضا رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة، يرونه بأعينهم حقيقة. ولكن لا كرؤية المخلوق للمخلوق. وتشبيه الله سبحانه وتعالى وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية برؤية القمر هو من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا من تشبيه المرء بالمرء. قال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. المعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية، ومنعوت بنعوت الفردانية. الفرد الواحد المعنى واحد، منعوت موصوف المعنى واحد، أي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات تليق بالواحد الأحد ولا تليق بغيره. له يد تليق بجلاله وعظمته، له سمع، له بصر يليق بجلاله وعظمته، يضحك يغضب ضحك، يضحك ضحكا ويغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، يستوي على العرش كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. هي صفات تليق بالواحد الأحد الفرد الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإثبات الصفات التي تليق بربنا تبارك وتعالى والتي أثبتها لنفسه في الكتاب وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين، فهذه صفات تليق بالفرد الواحد الأحد تبارك وتعالى. هذا معنى كلامه، ليس في معناه أحد من البرية، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الخلق خلق يليق بهم النقص الذي هم فيه، والرب تبارك وتعالى كامل يليق به الكمال الذي يليق بالربوبية وبالفرد الصمد. قال رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتعالى وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى، هذا تنزيه لله تبارك وتعالى، وهذه الألفاظ مما أخذ على هذه العقيدة، ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، فاستعملها المؤلف واستغلها أهل البدع والأهواء لتمرير عقيدتهم وزعمهم أن هذه العقيدة على أصولهم، وهذا خطر استعمال الألفاظ الموهمة في العقيدة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. نحاول جاهدين في العقيدة ألا نخرج عما ورد في الكتاب وفي السنة، هذا الأصل، لا نتكلم بغير هذا، هذا المفروض، لكن اضطر السلف رضي الله عنهم أن يتكلموا أحيانا ببعض الألفاظ التي لا تجدها في الكتاب والسنة. لماذا؟ ردا على أهل البدع عقائدهم الفاسدة، فاضطروهم إلى أن يتكلموا ببعض الألفاظ التي لا بد منها لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، تقرير الحق الذي ورد في الكتاب والسنة، وإن لم يرتد الألفاظ المعينة التي استعملوها لرد الباطل عند أهل الباطل، كقولهم في القرآن: القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا الآن لا تجد نصوصا صريحة في زمن الصحابة أنهم كانوا ينطقون بهذا ويقولون عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ليش؟ لأن أهل البدع ما وجدوا بعد يتكلمون بمثل ما تكلموا به من الباطل، فتجد كلاما في كلام الصحابة يدل على هذا المعنى،
من ضمن كلام في موضوع معين غير هذا الموضوع، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يقولوا هذا الكلام، فلم يأتي أهل البدع بعد ليقرروا بدعهم. لكن بعد هذا لما ظهرت هذه البدعة، القول بخلق القرآن، تجد الآن أئمة السلف الذين عاصروا هذه البدعة تجد كلامهم كثير أو كثيرا في هذه المسألة. ليش؟ لأن البدعة ظهرت ووجب ردها بكلام واضح وصريح. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: ولم تسكت؟ كان يسعك ذلك قبل أن يتكلم أهل البدع بما تكلموا به، أما اليوم فلا. شوف الفقه كيف. هذه طريقة السلف رضي الله عنه. قبل أن تحدث البدعة كان يسعنا أن نقول القرآن كلام الله وانتهينا، خلاص بيكون معروف ومفهوم عند الجميع ما معنى القرآن كلام الله. لكن لما ظهر أهل البدع يقولون القرآن كلام الله، لكنهم يقولون القرآن مخلوق أيضا، ومعنى أن يكون القرآن كلام الله عندهم أنه مخلوق لله، وإضافته إلى الله إضافة تشريع، كأن تقول ناقة الله. وبيت الله إضافة تشريف، يقول لك هذه ليست إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن صار في عندي باطل، لابد من تمييز الحق عن الباطل بكلمة تفصل ذلك. ماذا نقول؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، انتهت البدعة. إذن السلف أحيانا يزيدون بعض الألفاظ للتمييز ما بين الحق والباطل وفصله عنه، إذ إن أهل البدع أهل تلبيس وأهل باطل، لا يحسن الظن بهم أبدا في كلامهم، لأنهم يلبسون يراوغون يحاولون خلط الحق بالباطل في كلماتهم وفيما يتكلمون به. هذا معنى ما نريد أن نقول، أن نبقى مع ألفاظ الكتاب والسنة ما استطعنا، نزيد إذا زاد أهل البدع لرد البدعة، إذا لم نقدر على ردها إلا بإضافة بعض الكلمات التي لابد منها. وإلا الأصل أن نتوقف في العقيدة مع الكتاب والسنة وما جاء عن السلف رضي الله عنهم فقط، ولا نزد على ذلك. قال: وتعالى تنزه وتقدس عن الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة يأتي على معنيين: الأول المنع، والثاني طرف الشيء. هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح ماذا يريدون به؟ إذ ليس الجميع يستعملها بالمعنى اللغوي، البعض عنده معاني اصطلاحية لهذه الكلمة. لذلك جاء عن بعض السلف وقالوا: أعلى من وجد عنه النطق بهذه الكلمة عبد الله بن المبارك، وأثبت الحد، وجاء عن بعضهم نفي الحد بلا حد. عبد الله بن المبارك قالوا بحد، قال بحد، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه وافق على هذا القول، وجاء عن الإمام أحمد أنه نفى الحد. هل بين أقوال السلف تعارض في ذلك؟ لا لا، لأن الحد كما ذكرنا يطلق على أكثر من معنى، فلذلك قلنا هو لفظ مجمل لا بد من الاستفصال ما المراد منه حتى نثبت أو ننفي. هكذا نتعامل مع الألفاظ المجملة، فنقول هذا لفظ لم يستعمل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تريد به؟ فنحن لا ننفيه ولا نثبته بداية حتى نستفصل. الحد يطلق على معنى صحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، عال على خلقه، بائن من خلقه، ليس في شيء من خلقه ولا في خلق ولا خلقه في شيء منه، بائن من خلقه، منفصل عن خلقه. استعمل الحد بهذا المعنى. وهذا المعنى يستعمله البعض ويريد به رد عقيدة القائلين بأن الله في كل مكان. على هذا المعنى صحيح. لذلك جاء في بعض كلامهم، في كلام عبد الله بن المبارك، قالوا له: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ فقال بأنه على عرشه بائن من خلقه بحد، بحد يعني أنه غير حال في خلقه، منفصل عنهم، مستو على عرشه تبارك وتعالى، ليس في شيء من خلقه. وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي أثبت هذا الحد بهذا المعنى وأوجبه للانفصال عن أهل البدع والضلال. هذا المعنى الأول. وإثبات الحد بهذا المعنى صحيح للرد على قول الذين يقولون بأن الله في كل مكان. المعنى الثاني للحد، لأن الله تبارك وتعالى يدرك العقل حده وتحيط به المخلوقات، هذا المعنى معنى باطل. معنى الحد بهذا المعنى لا. قال أهل العلم: أهل العقول هم أعجز أن يحدوه أو يكيفوه منهم من أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فنفي الحد بهذا المعنى صحيح. فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد، إذن ما ورد عن السلف رضي الله عنهم في إثبات الحد المراد منه المعنى، معنى أن الله عال على عرشه بائن من خلقه وليس في شيء من خلقه ومراد منه الرد على الذين يقولون بأن الله في كل مكان. هذا الذي أثبت الحد. أما على قول من قال بنفي الحد فمرادهم من ذلك إيش؟ نفي الإحاطة. ومعرفة الكون والحقيقة. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي تعلمناها، أما الإحاطة فلا، ولا يحيطون به علما. هذا أصل. هذا بالنسبة للحد. وأما الغايات فالغاية تطلق ويراد بها النهاية، غاية الشيء نهايته، وتطلق ويراد بها المقصود من الفعل أي الحكمة منه. فإن أرادوا بنفي الغاية أن الله سبحانه وتعالى لا حكمة لأفعاله، ويقولون منزه على أن تكون له حكم في أفعاله، هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أفعاله تبارك وتعالى. وكذلك يراد بنفي الغايات نفي أن يكون الله في السماء فوق العرش، وهذا المعنى باطل، أن الله ليس في السماء وليس فوق العرش معنى باطل. ينفون الغايات ويريدون به هذا. والأركان والأعضاء والأدوات الأركان الجوانب والأعضاء التي في الإنسان، عضو، يد، رجل، في الإنسان، في الحيوان، وهذه أجزاء يمكن أن تتبعض. وأجزاء الإنسان أعضاء، ويقال لها أعضاء لأنه يمكن انفصاله. فيقال نفي الأعضاء بمعنى أنه تعالى منزه عن التجزؤ. الله سبحانه وتعالى أحد صمد، وهذا صحيح، أحد صمد، لكن هذا التعبير مشكل. وقولهم الأعضاء والأدوات يحتمل أن يراد منها نفي ما أثبت الله لنفسه من الصفات الذاتية، كالوجه والعينين واليدين، فيسميها من يريد نفيها أعضاء، فينفي الأعضاء والأدوات والأركان وهو يريد هذا في الحقيقة. وهذا المعنى نفيه باطل، لكن استعمال هذه الألفاظ مجمل، ماذا تريد من هذا؟ قال ولا تحويه، لا تحويه الجهات الست، فوق تحت أمام خلف يمين شمال، هذه الجهات الست كسائر المبتدعات. سائر المبتدعات تستعمل بمعنى بقية المبتدعات، يعني المخلوقات كبقية المخلوقات، وتستعمل كلمة سائر بمعنى كل، ككل المخلوقات، والظاهر هنا يريد هذا ككل المخلوقات. إذن الجهات الست عنده هذه التي يريدها هي الجهات المخلوقة، لكن هي من الألفاظ المجملة. فربما يريد من ينفي هذا علو، نفي علو الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. أما إذا كان قصده لا تحويه الجهات المخلوقة فهذا حق. فالله سبحانه وتعالى منزه أن يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من المخلوقات. إذن هذه الألفاظ مشكلة، هذه الألفاظ مشكلة، استعمالها مشكل، وهو مما أخذ على المصنف. لكن عرفنا من حيث المعنى ما هو المعنى الصحيح وما هو المعنى الفاسد من ذلك، والله أعلم. والحمد لله، نكتفي بهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم درس 12 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إلى آخر ما قال. هنا يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الجنة، هذا معنى كلامي لأهل دار السلام، يعني لأهل الجنة. الرؤية رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة. لا يصح الإيمان بهذه العقيدة لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا، أي يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. إن أثبت ما توهمه من الوصف يكون مشبها، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل هذا التوهم الذي حصل فهو جاحد معطل. يعني يتوهم، يتصور تشبيها، ثم بعد ذلك إما أن يثبت هذا التشبيه فيكون مشبها، أو أن ينفي فيكون معطلا. هو دائر بين أحد أمرين. لماذا؟ لأنه وقع في إيش؟ في التوهم، هذا توهم أن الله سبحانه وتعالى يرى على صفة كذا.
فالواجب دفع ذلك الوهم. ولا يدفعه هذا التوهم إلى نفي عقيدة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ولا يدفعه أيضا إلى التشبيه. لأن الناس عادة في العقائد ما بين إفراط وتفريط، فالمؤلف هنا يقول الإيمان الحقيقي والصحيح في هذه العقيدة أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون في الجنة، وأن لا تعتقد تشبيها بهذا، ولا تنفي الرؤية فتكون معتدلا. قال لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، يعني حرفها، لم يؤمن بها. إن أولها على غير الحقيقة التي دلت عليه النصوص والتي يعتقدها أهل السنة، فتأولها تأويلا باطلا كالذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى يرى بالقلوب لا بالأعين. لاحظ المؤلف يدور حول ماذا؟ حول أنك لا تكون صاحب عقيدة صحيحة في الرؤية إلا إذا كنت معتدلا تثبت الرؤية، وأننا نرى الله سبحانه وتعالى حقيقة بأعيننا يوم القيامة من غير تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه، ومن غير أن ننفي هذه الرؤيا. وكيف ننفيها؟ بتحريف النصوص التي وردت فيها. هذا ما يريده المؤلف رحمه الله. قال ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام، لا يصح الإيمان برؤية المؤمنين أهل الجنة لله تبارك وتعالى لمن اعتبرها منهم بوهم، توهمها في عقله بأنها تفيد تشبيها لله سبحانه وتعالى بخلقه، أو تأولها بفهم، أتى لهذه النصوص التي وردت في الرؤيا وحرفها على معنى غير المعنى الحقيقي لها. قال إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. ما معنى التأويل هنا؟ التأويل يأتي على معاني كما قدمنا ذلك في شرح لمعة الاعتقاد، ذكرنا أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، والتأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر، أي ما يصير إليه الأمر، يعني حقيقة الأمر، وهذان معنيان لغويان. والمعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، إن كان هذا الدليل صحيحا فهو تأويل، وإن كان الدليل فاسدا باطنا أو لغير دليل فهو تحريف، وإن كان يسميه البعض تأويلا فيسمى بتأويل، أو يسمى تأويلا فاسدا، تأويل فاسد أو تحريف، المعنى واحد. وهذا التأويل هو المراد هنا، صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل صحيح، وهو التحريف، وهو الذي وقع فيه المعتزلة ومن ينكر الرؤية. قال إذ كان تأويل الرؤية صرف النصوص الواردة فيها عن ظاهرها، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، كل معنى من المعاني التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تقول يد الله، عين الله، سمع الله، بصر الله، هكذا كله تضيفه إلى الربوبية، إلى الله سبحانه وتعالى، بترك التأويل. لا يجوز لك أن تحرفه عن ظاهره، والواجب الإيمان به كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقتضى اللغة العربية. وكما جاء عن السلف رضي الله عنه، ولا يجوز تأويل النصوص أي صرفها عن ظاهرها لغير دليل صحيح، فالواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه. قال ولزوم التسليم، التسليم للنصوص الشرعية التي وردت، تسلم لها لا تعارضها لا تردها لا تكفر بها، وعليه دين المسلمين من السلف رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، كلهم كانوا على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة، حتى جاء أهل البدع وانحرفوا عن جادة الصواب فيها. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه كلاهما، من لم يكن حذرا من النفي والتشبيه ويبتعد عن النفي والتشبيه ويجعل بينه وبينها وقاية بالالتزام بمنهج السلف رضي الله عنهم بالإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، بهذا تتوقع النفي التعطيل والتشبيه، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأهل السنة وسط بين الطرفين. قال من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، زل انحرف، من لم يتوقع النفي، من لم يجتنب ويحذر من النفي، نفي الأسماء والصفات والتشبيه، من لم يجتنب ويحذر من التشبيه كلاهما، التعطيل والتشبيه منهجان فاسدان لأهل البدع، وهما على طرفي نقيض، وأهل السنة وسط معتدلون بينهما. قال زل يعني زلت قدمه وانحرفت عن الطريق المستقيم، ولم يصب التنزيه، لم يصب التنزيه، لم يكن منزها لله سبحانه وتعالى. المعطلة عندما ينفون صفات الله سبحانه وتعالى عنه يزعمون أنهم يريدون إيش؟ أن ينزهوا عن النقائص. ما هي هذه النقائص؟ مشابهة المخلوقين، مشابهة المخلوقين لا شك أنها نقص في حق الله وأنه يجب تنزيه الله عنها، لكن كيف ذلك؟ هل بنفي الصفات التي أثبتها لنفسه؟ لا، وإنما بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه وكما يليق بجلاله وعظمته، ونفي أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، نكون قد نزهنا الله سبحانه وتعالى عن النقائص. إذ إننا لا نستنقص الله سبحانه وتعالى عندما نقول الله موجود والخلق موجودون، والله سبحانه وتعالى حي والخلق أحياء، هل استنقصنا الله بهذا؟ لا، لأن وجود الله يليق بجلاله وعظمته، ووجود المخلوقين يليق بنقصهم، وحياة الله تليق بجلاله وعظمته، وحياة المخلوقين تليق بنقصهم، إذن ليس الوجود كالوجود ولا الحياة كالحياة. بهذا نكون قد عظمنا الله سبحانه وتعالى وآمنا بما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه ونزهناه عن النقص. أما أن تعطل من أجل أن تنزه فلا تكون قد أصبت التنزيه، بل وقعت في التحريف ووصفت الله بالنقص إذ نفيت عنه ما أثبت لنفسه تبارك وتعالى. وكذلك المشبه، المشبه ما نزه الله بتشبيهه بخلقه ولا أثبت ما أثبت الله لنفسه، الله أثبت لنفسه تبارك وتعالى صفات تليق به ولم يثبت لنفسه صفات تليق بالبشر والمخلوقين، وشتان بين الأمرين. وهذا المشبه أثبت لله صفات تليق بالمخلوقين لا تليق بالله، إذ وصف فوصفه فوصفه بذلك بالنقص ولم يصب التنزيه. هذا معنى كلام المؤلف، زل ولم يصب التنزيه. فالواجب إذن الخلاصة، ويجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات كما يليق بجلال الله وعظمته، وعلى ما فسرها به سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ولا يجوز لنا أن نحرفها ولا أن نؤولها تأويلا فاسدا، ولا أن نشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه. بهذا نكون قد آمنا بأسماء الله وصفاته. ومن ذلك أيضا رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة، يرونه بأعينهم حقيقة. ولكن لا كرؤية المخلوق للمخلوق. وتشبيه الله سبحانه وتعالى وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية برؤية القمر هو من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا من تشبيه المرء بالمرء. قال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، المعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية، ومنعوت بنعوت الفردانية، الفرد الواحد المعنى واحد، منعوت موصوف المعنى واحد، أي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات تليق بالواحد الأحد ولا تليق بغيره، له يد تليق بجلاله وعظمته، له سمع، له بصر يليق بجلاله وعظمته، يضحك يغضب ضحك، يضحك ضحكا ويغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، يستوي على العرش كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. هي صفات تليق بالواحد الأحد الفرد الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإثبات الصفات التي تليق بربنا تبارك وتعالى والتي أثبتها لنفسه في الكتاب وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين، فهذه صفات تليق بالفرد الواحد الأحد تبارك وتعالى. هذا معنى كلامه، ليس في معناه أحد من البرية، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الخلق خلق يليق بهم النقص الذي هم فيه، والرب تبارك وتعالى كامل يليق به الكمال الذي يليق بالربوبية وبالفرد الصمد. قال رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتعالى وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى، هذا تنزيه لله تبارك وتعالى، وهذه الألفاظ مما أخذ على هذه العقيدة. ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، فاستعملها المؤلف واستغلها أهل البدع والأهواء لتمرير عقيدتهم وزعمهم أن هذه العقيدة على أصولهم، وهذا خطر استعمال الألفاظ الموهمة في العقيدة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. نحاول جاهدي في العقيدة ألا نخرج عما ورد في الكتاب وفي السنة، هذا الأصل، لا نتكلم بغير هذا، هذا المفروض. لكن اضطر السلف رضي الله عنهم أن يتكلموا أحيانا ببعض الألفاظ التي لا تجدها في الكتاب والسنة. لماذا؟ ردا على أهل البدع عقائدهم الفاسدة، فاضطروهم إلى أن يتكلموا ببعض الألفاظ التي لا بد منها لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، تقرير الحق الذي ورد في الكتاب والسنة، وإن لم يرتد الألفاظ المعينة التي استعملوها لرد الباطل عند أهل الباطل، كقولهم في القرآن: القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا الآن لا تجد نصوصا صريحة في زمن الصحابة أنهم كانوا ينطقون بهذا ويقولون عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ليش؟ لأن أهل البدع ما وجدوا بعد، يتكلمون بمثل ما تكلموا به من الباطل، فتجد كلاما في كلام الصحابة يدل على هذا المعنى من ضمن كلام في موضوع معين غير هذا الموضوع، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يقولوا هذا الكلام، فلم يأتي أهل البدع بعد ليقرروا بدعهم. لكن بعد هذا لما ظهرت هذه البدعة، القول بخلق القرآن، تجد الآن أئمة السلف الذين عاصروا هذه البدعة تجد كلامهم كثير أو كثيرا في هذه المسألة. ليش؟ لأن البدعة ظهرت ووجب ردها بكلام واضح وصريح. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: ولم تسكت؟ كان يسع كذلك قبل أن يتكلم أهل البدع بما تكلموا به، أما اليوم فلا. شوف شوف الفقه كيف، هذه طريقة السلف رضي الله عنه. قبل أن تحدث البدعة كان يسعنا أن نقول القرآن كلام الله وانتهينا، خلاص بيكون معروف ومفهوم عند الجميع ما معنى القرآن كلام الله. لكن لما ظهر أهل البدع يقولون القرآن كلام الله، لكنهم يقولون القرآن مخلوق أيضا، ومعنى أن يكون القرآن كلام الله عندهم أنه مخلوق لله وإضافته إلى الله إضافة تشريع، كأن تقول ناقة الله. وبيت الله إضافة تشريف، يقول لك هذه ليست إضافة الصفة إلى الموصوف، إذن صار في عندي باطل، لابد من تمييز الحق عن الباطل بكلمة تفصل ذلك. ماذا نقول؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، انتهت البدعة. إذن السلف أحيانا يزيدون بعض الألفاظ للتمييز ما بين الحق والباطل وفصله عنه، إذ إن أهل البدع أهل تلبيس وأهل باطل، لا يحسن الظن بهم أبدا في كلامهم، لأنهم يلبسون يراوغون يحاولون خلط الحق بالباطل في كلماتهم وفيما يتكلمون به. هذا معنى ما نريد أن نقول أن نبقى مع ألفاظ الكتاب والسنة ما استطعنا، نزيد إذا زاد أهل البدع لرد البدعة إذا لم نقدر على ردها إلا بإضافة بعض الكلمات التي لا بد منها. وإلا الأصل أن نتوقف في العقيدة مع الكتاب والسنة وما جاء عن السلف رضي الله عنهم فقط، ولا نزد على ذلك. قال وتعالى: تنزه وتقدس عن الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة يأتي على معنيين: الأول المنع، والثاني طرف الشيء. هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح ماذا يريدون به؟ إذ ليس الجميع يستعملها بالمعنى اللغوي، البعض عنده معاني اصطلاحية لهذه الكلمة. لذلك جاء عن بعض السلف وقالوا أعلى من وجد عنه النطق بهذه الكلمة عبد الله بن المبارك، وأثبت الحد. وجاء عن بعضهم نفي الحد بلا حد. عبد الله بن المبارك قالوا بحد، قال بحد. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه وافق على هذا القول. وجاء عن الإمام أحمد أنه نفى الحد. هل بين أقوال السلف تعارض في ذلك؟ لا لا، لأن الحد كما ذكرنا يطلق على أكثر من معنى. فلذلك قلنا هو لفظ مجمل لا بد من الاستفصال ما المراد منه حتى نثبت أو ننفي. هكذا نتعامل مع الألفاظ المجملة، فنقول هذا لفظ لم يستعمل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تريد به؟ فنحن لا ننفيه ولا نثبته بداية حتى نستفصل. الحد يطلق على معنى صحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن من خلقه، ليس في شيء من خلقه ولا في خلقه ولا خلقه في شيء منه، بائن من خلقه، منفصل عن خلقه. استعمل الحد بهذا المعنى. وهذا المعنى يستعمله البعض ويريد به رد عقيدة القائلين بأن الله في كل مكان. على هذا المعنى صحيح. لذلك جاء في بعض كلامهم، في كلام عبد الله بن المبارك، قالوا له: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ فقال بأنه على عرشه بائن من خلقه بحد، بحد. يعني أنه غير حال في خلقه، منفصل عنهم، مستو على عرشه تبارك وتعالى، ليس في شيء من خلقه. وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي أثبت هذا الحد بهذا المعنى وأوجبه للانفصال عن أهل البدع والضلال. هذا المعنى الأول. وإثبات الحد بهذا المعنى صحيح للرد على قول الذين يقولون بأن الله في كل مكان. المعنى الثاني للحد، لأن الله تبارك وتعالى يدرك العقل حده وتحيط به المخلوقات، هذا المعنى معنى باطل. معنى الحد بهذا المعنى لا. قال أهل العلم أهل العقول هم أعجز أن يحدوه أو يكيفوه منهم من أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فنفي الحد بهذا المعنى صحيح، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد. إذن ما ورد عن السلف رضي الله عنهم في إثبات الحد المراد منه المعنى معنى أن الله عال على عرشه بائن من خلقه، وليس في شيء من خلقه، ومراد منه الرد على الذين يقولون بأن الله في كل مكان. هذا الذي أثبت الحد. أما على قول من قال بنفي الحد فمرادهم من ذلك إيش؟ نفي الإحاطة. ومعرفة الكون والحقيقة. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي تعلمناها، أما الإحاطة فلا، ولا يحيطون به علما. هذا أصل. هذا بالنسبة للحد. وأما الغايات فالغاية تطلق ويراد بها النهاية، غاية الشيء نهايته، وتطلق ويراد بها المقصود من الفعل أي الحكمة منه. فإن أرادوا بنفي الغاية أن الله سبحانه وتعالى لا حكمة لأفعاله، ويقولون منزه على أن تكون له حكم في أفعاله، فهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أفعاله تبارك وتعالى. وكذلك يراد بنفي الغايات نفي أن يكون الله في السماء فوق العرش، وهذا المعنى باطل، أن الله ليس في السماء وليس فوق العرش معنى باطل. ينفون الغايات ويريدون به هذا. والأركان والأعضاء والأدوات الأركان الجوانب والأعضاء التي في الإنسان عضو يد رجل في الإنسان في الحيوان وهذه أجزاء يمكن أن تتبعض وأجزاء الإنسان أعضاء ويقال لها أعضاء لأنه يمكن انفصالها فيقال نفي الأعضاء بمعنى أنه تعالى منزه عن التجزؤ الله سبحانه وتعالى أحد صمد وهذا صحيح أحد صمد لكن هذا التعبير مشكل وقولهم الأعضاء والأدوات يحتمل أن يراد منها نفي ما أثبت الله لنفسه من الصفات الذاتية كالوجه والعينين واليدين فيسميها من يريد نفيها أعضاء فينفي الأعضاء والأدوات والأركان وهو يريد هذا في الحقيقة وهذا المعنى نفيه باطل لكن استعمال هذه الألفاظ مجمل ماذا تريد من هذا قال ولا تحويه لا تحويه الجهات الست فوق تحت أمام خلف يمين شمال هذه الجهات الست كسائر المبتدعات سائر المبتدعات تستعمل بمعنى بقية المبتدعات يعني المخلوقات كبقية المخلوقات وتستعمل كلمة سائر بمعنى كل ككل المخلوقات والظاهر هنا يريد هذا ككل المخلوقات إذا الجهات الست عنده هذه التي يريدها هي الجهات المخلوقة لكن هي من الألفاظ المجملة فربما يريد من ينفي هذا نفي علو الله سبحانه وتعالى وهذا باطل أما إن كان قصده لا تحويه الجهات المخلوقة فهذا حق فالله سبحانه وتعالى منزه أن يحيط به شيء من المخلوقات بل هو أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من المخلوقات إذن هذه الألفاظ مشكلة هذه الألفاظ مشكلة استعمالها مشكل وهو مما أخذ على المصنف لكن عرفنا من حيث المعنى ما هو المعنى الصحيح وما هو المعنى الفاسد من ذلك والله أعلم والحمد لله نكتفي بهذا اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم.